بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. السلام عليكم سيدنا. إما بملاقاتها أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى. كان البحث في مناقشة المثال الثاني من موارد الاستقراء، الذين استدلوا بالاستقراء على ترجيح جانب النهي على جانب الأمر. جاءوا بمثالين، المثال الأول الاستظهار، المثال الثاني شنو كان؟ أحسن جان، الإناءان المشتبهان. صبحكم الله بخير. جناب الآخوند يناقش المثال الثاني، يقول حرمة الوضوء بالإناءين المشتبهين ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة تشريعية. وشنو يصير إذا قلنا حرمة تشريعية؟ فتوضأ بهما احتياطان، تدور الأمر بين الوجوب والإباحة، ولا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، لأن ماكو حرمة ذاتية، مو مثل شرب الخمر. إذا كانت الحرمة تشريعية، سلام عليكم ورحمة الله، فالحرمة التشريعية إذا نوى التشريع يكون محرما، أما إذا كان بنية الرجاء، إذا كان بنية تحصيل الواقع، إذا كان احتياطا فلا حرمة تشريعية. يدور الأمر بين الواجب وبين المباح. لاحظتوا شلون؟ زين، لما بينا ذلك قلنا ماكو حرمة ذاتية بل حرمة تشريعية، ورد إشكال. شنو الإشكال؟ فلماذا أمر المعصوم عليه السلام بإهراقهما؟ الجواب على ذلك، الأمر بالإهراق إما أمر تعبد محض، وإما لأجل استصحاب النجاسة. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم. إما تعبد محض، إما شنو؟ لأجل استصحاب النجاسة. استصحاب النجاسة بمعنى شنو؟ بمعنى الحكم الظاهري بنجاسة أعضاء الوضوء. إذا أعضاء الوضوء، إذا البدن نجس ولو بالاستصحاب، هل يمكن أن يصلي الإنسان في بدن النجس؟ يعني مع بدن النجس، مع جسم النجس؟ أبدا. لاحظوا، إذن إما من باب التعبد يجب إهراق الإناءين، وإما من جهة الإبتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. يعني الاستصحاب يحكم ببقاء النجاسة، فالآن جسمه نجس لا يمكن أن يصلي. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير جميعا. للقطع بحصول النجاسة، القطع بحصول النجاسة، هذا هو القطع الأول، ثم يأتي بعده الشك. لا تنقض اليقين بشنو؟ بالشك. للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضئ وهو المكلف من الإناء الثانية. شوفوا، من الإناء الأولى، إذا بعد ما متوضي بالإناء الثانية ما عنده قطع بالنجاسة، صحيح؟ لكن عندما توضأ بالإناء الثانية هنا حصل القطع. كيف حصل القطع؟ إما بملاقاتها، صبحكم الله بالخير، يعني إما بملاقات الثانية. إذا كانت الثانية شنو؟ نجس. الإناء الأول كان طاهرا، توضأ به ولم يتنجس أعضاء الوضوء، لكن بالإناء الثاني عندما توضأ شنو صار الآن؟ تنجست أعضاء وضوئه. إما بملاقاتها، يعني بملاقات الثانية إذا كانت هي النجسة، أو بملاقات الأولى إذا كانت الأولى نجسة. دققوا، الآن عندما يتوضأ بالثانية الوضوء بالثانية لا يطهر الأعضاء. ليش؟ لأن بمجرد ما صب الماء على اليد تنجس اليد، إذا تنجس اليد لا يمكنه أن يتوضأ، لازم يطهر اليد حتى شنو؟ حتى يتمكن من الوضوء. هذا بناء على على نجاسة الغسالة ولزوم انفصال شنو؟ الغسالة. الغسالة إذا نجس، شوفوا هو توضأ بالإناء الأول، والمفروض أن الإناء الأول كان هو النجس، صحيح؟ الإناء الثاني شنو الآن؟ طاهر. عندما اغترف الغرفة من الإناء الثاني الطاهر وصبه على شنو؟ على يده أو على وجهه، ما طول أن هذه الغسالة لم تنفصل اليد شنو؟ نجسة. فإذا هو هكذا توضأ تبقى اليد، تبقى أعضاء الوضوء شنو؟ نجسة. نعم، إذا مرة صب الماء بقصد التطهير مو بقصد الوضوء، وبعد ذلك أخذ غرفة ثانية، هنا ما عندنا علم بالنجاسة. ليش؟ لأن إذا الإناء الأول كان نجس بالإناء الثاني شنو صار؟ تطهر. أما إذا غسل يعني توضأ بالإناء الثاني، نفس الوضوء لا يمكن أن يطهر الأعضاء، نفس الوضوء يعني هم يكون هو تطهير للأعضاء وفي نفس الوقت يكون شنو هو؟ هو وضوء. هذا لا يكون، لا يكون إلا في الماء الكور، إلا في الماء الجاري. إذا مثلاً جعل يده في الكر وأخرجه، هنا إذا كان الإناء الأول نجسا هذا الإناء الثاني وهو كر شنو صار؟ طهر عضو الوضوء وفي نفس الوقت حصل الوضوء. هذا الفرق بينهما. في الماء القليل مع وجود الغسالة اليد شنو؟ نجسة، فبحاجة إلى غرفة أخرى. أما في الماء الكر ما يحتاج إلى غرفة أخرى. لذلك في الماء القليل أكو علم بوجود النجاسة، أكو علم بنجاسة الأعضاء يعني أعضاء الوضوء غسلا أو مسحا. إما سلام عليكم بالإناء الثاني إذا كان هو النجس، وإما بالإناء الأول حيث أن الغسالة لا زالت شنو؟ نجسة. فعلم بالنجاسة السابقة وشك في شنو؟ شك في التطهير. هنا شنو الحكم؟ الاستصحاب يقول بالنجاسة. صبحكم الله بالخير. لاحظوا، فالنجاسة في أعضاء الوضوء نتيجة الاستصحاب. كيف حصلت النجاسة؟ إما بملاقاتها يعني ملاقات الإناء الثانية. طبعا إذا الإناء الثانية الآن هي نجسة تنجست أعضاء الوضوء، صحيح يا أولاد؟ أو بملاقات الأولى، إذا كانت الأولى شنو؟ نجسة، والثانية لا تكون مطهرا وفي نفس الوقت شنو؟ وضوءا. يعني الطهارة الخبثية والحدثية في نفس الوقت لا يحصل إلا في ماء الكور. وعدم استعمال مطهر بعده، ما نعلم، لا نعلم باستعمال مطهر بعده، يعني بعد التنجيس اليقيني، بعد الملاقات بالنجس، بعد التنجيس المتيقن، بعد الملاقات بالنجس لا نعلم بأننا قد استعملنا المطهر وبينا وجه ذلك. ولو هذه وصلية، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى، حتى إذا طهرنا بالثانية يعني بالإناء الثانية مواضع الملاقات بالأولى، لكن مجرد التطهير لا يعني أنه حصل الوضوء. حتى إذا حصل التطهير، لكن هل يحصل الوضوء؟ لم يحصل الوضوء، لذلك لا يمكنه أن يصلي. شوفوا إذا الإناء الثانية هي الطاهرة والأولى كانت نجسة واغترف غرفة وصبه على وجهه، أولا الغسالة نجسة، ثانيا مجرد أن طهرنا الوجه بالإناء الثاني هذا لا يعني حصل الوضوء، هذا حصل التطهير. أين الوضوء؟ أين الطهور؟ وهناك فرق بين التطهير والطهور. أخذ غرفة أخرى وصبه على يده، الغسالة نجسة، اليد أفر بعد انفصال الغسالة أصبحت شنو؟ طاهرة. لكن أين الطهور؟ أين الوضوء من ذلك؟ فنحن بحاجة إلى تطهير وطهور، دققوا في الآن، بحاجة إلى تطهير وطهور ولم يحصل ذلك. يقول ولو وصلية، ولو طهر يعني أعضاء الوضوء غسلا ومسحا بالثانية. طبعا بالنسبة إلى الغاسل ربما التطهير يتصور، لكن بالنسبة إلى المسح كيف يتصور التطهير؟ إذا الرأس كان نجسا بالماء الأول، الآن مجرد يد مبللة أمسحها على النجس، اليد تتنجس، مو أن الرأس يكون طاهرا. لذلك حتى التطهير لا يحصل بالنسبة إلى أعضاء المسح، وإن حصل بالنسبة إلى أعضاء شنو؟ الغسل. وهذا إشكال آخر.
ربما حتى أعضاء الغسل أيضا
بلي.
مع وجود العضو النجس أنه يتنجس الماء.
أحسنتم، هذا أيضا إشكال اللي أشرنا عليه يوم أمس. إذا الماء الأول كان نجس، الآن يده شنو؟ نجسة، فأدخله في الماء الثاني وهو شنو؟ قليل، فتنجس الماء الثاني. إلا اللهم بناء على أن الماء القليل أيضا لا يتنجس. أكو رأي فقهي بأن الماء معتصم سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا بالتغير بالنجاسة طعما أو رائحة أو لونا. هذا أيضا رأي لا بأس به، هناك من الفقهاء من التزم به، ومن الناحية الفقهية أكو روايات تدل على ذلك. زين، بالنتيجة ولو طهر يعني أعضاء الوضوء بالثانية يعني بالإناء الثانية، مواضع الملاقات، مواضع الملاقات هو نائب الفاعل لطهر. إذا قرينا طهر يعني المكلف المتوضئ، يصير مواضع الملاقات حتى يكون مفعول به بالأولى، يعني مواضع الملاقات بالأولى. بالأولى جار مجرور متعلق بالملاقات، يعني المواضع التي لاقت النجاسة بسبب الإناء الأول أو الإناء الأولى. ليش لو وصلية هذا لا يفيد؟ قلنا أولا إذا كانت الثانية نجسة فتنجس المواضع بها، لا أنها تطهر بها، هذا أولا. ثانيا حتى إذا كانت الثانية هي الطاهرة وليست النجسة، فالطهارة من الخبث شيء والطهور شيء آخر. يعني ربما يحصل التطهير ولكن لا يحصل الطهور. وماذا تقولون في الماء؟ وماذا تقولون في إدخال يده في الإناء كما تفضل جناب الشيخ؟
إذا فرضنا أن الماء الثاني طهر،
بلي بلي،
وقام بتطهير أعضاء الوضوء،
هو الوضوء وين صار؟ لأن الماء لا يكفي للتطهير وللطهور، هذا الفرق.
ممكن أن ما يدخل يده
فيرتفع ذاك الإشكال، أما بقية الإشكالات شلون؟ بالنتيجة يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بشنو؟ بالتطهير. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول بتنجيس الأعضاء أو بتنجس الأعضاء.
حتى الماء يلاقي نفس العضو متنجس بكوني بما أنه هو قليل أيضا راح يتنجس بالملاقات.
اي بس الماء اللي نصبه للتطهير يطهر الغسالة تكون نجسة. الماء اللي نصبه إذا هذا لم يتنجس أصلا لا يمكن تطهير العضو أبدا، صحيح؟ لاحظوا، إذن استصحاب النجاسة تم أركانه، يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بشنو؟ بالتطهير. نعم، نعم إشارة إلى إذا كان الماء الثاني كرا، عندما يكون الماء الثاني كرا شنو يحصل؟ يحصل التطهير والطهور في آن واحد، فيرتفع الإشكال. ليش؟ لا، هذا الماء الكر ربما يكون نجس لأنه نشك في إضافته، ربما يكون كرا مضافا ولا قائل نجس. إناء كبير، إناء كبير، الآن ماكو ذني القدورة الكبيرة اللي يستعملوها للطبخ للمواكب الحسينية وما أشبه، هذا قطعا كر.
وإذا إناء كبير وصار بكرية وهو معتصم بعد
عين السنة، لا هذا الكر احتمال يكون نجس. هذا الكر أخذنا الماء من الشاط وهو مخلوط بالطين فوقعت فيه قطرة دم، احتمال كله تنجس.
الكر ما يتنجس إلا إذا
تغير، إذا كان مضافا دنقول، دنقول الفرض شنو فرضنا؟ الفرض أنه مضاف أو محتمل المضافية، هلي في هذا الفرض كلامكم صحيح. إذا ما نقدر بعدين الطين نزل، يا مولانا الفروع الفقهية سهلة أخو، الطين نزل مولانا. إذا الماء كان مخلوط بالطين أو مخلوط بالملح الكثير صحيح، فوقعت فيه قطرة دم، هنا إذا إحنا احتملنا نجاسة الماء، إذا هو مضاف ما يصير واحد يتوضى به، لكن الطين خو ينزل. الآن الخزانات مع الماء اللي على السطح لما أنت تلاحظه شوف إيش قدك طين جوا، صحيح يا
لأ؟
إذا الطين نزل لا يسمى مضافا، أما إذا كان خبط، إذا كان خبط خبط كبير، خبط كبير يمكن أن يتصور. المسألة على فرض تصورها ما يخالف، أنتم جنابكم تتفضلون لا يمكن أن يتصور، فالمسألة تخرج بناء على إمكان التصور. شنو راح يكون هنا بعد؟ ما عندنا استصحاب. ليش ما عندنا استصحاب؟ لأن ما عندنا علم بحدوث النجاسة، علم بحدوث النجاسة ماكو. ليش؟ لأن إذا كان الماء الأول نجسا فبالماء الثاني شنو صار؟ تطهر ذلك. يعني أكو علم بالنجاسة وأكو علم في نفس الوقت بشنو؟ بالطهارة أيضا، فيتعارضان استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة فيسقطان. وشنو يكون الدور؟ قاعدة الطهارة، أحسنتم، لأن كل شيء نشك في طهارته أو نجاسته فالأمر يكون حسب قاعدة الطهارة. طبعا هذه الأمثلة هي لا تخلو من المناقشة، يعني كلام جناب الشيخ، إشكال جناب الشيخ له وجه، بس بالنتيجة نعم نعم يختلف الأمر في الكر والجاري وما أشبه، أو ماء المطر مثلا لو طهرت كتبوا بالثانية على تقدير نجاستها، يعني بالأولى إذا فرضا الإناء الأولى الإناء الأول هو النجس، فالثانية شنو طاهرة؟ إذا قلنا طهرت الأعضاء وحصل الطهور في نفس الوقت، طهرت الأعضاء لأنه كر وحصل الطهور في نفس الوقت. ليش حصل الطهور في نفس الوقت؟ لأنه شنو؟ لأنه الوضوء صحيح، فإذا كان الوضوء صحيحا كما لو ارتمس بيده في الكور، ارتمس بوجهه في الكور، فشنو راح يكون؟ راح يكون الوضوء صحيح والطهارة قد حصلت. بس إذا واحد استشكل قال بالنسبة إلى المسح شو تقولون؟ يبقى نجسا لأن ما راح يجعل رأسه تحت الحنفية أو في الماء الكور. المسح مثلا هو مسح هنا، في المرة الثانية مسح بفاصل إصبع، صحيح يا المشكلة الحالة. مشكلة المسح أيضا انحلت. الفروع الفقهية لها جوانب عديدة. شوفوا المسح مو لازم يستوعب مقدم الرأس، المسح طولا بمقدار ينملة، عرضا بمقدار شقاد، بمقدار عرض الأصبع، فمرة هنا مسح المرة الثانية هنا يمسح، فالإشكال يرتفع. وكذلك بالنسبة إلى مسح الرين طولا إلى الكعب لكن عرضا بمقدار إصبع، يعني واحد بإمكانه أن هكذا يمسح، يعيف الإبهام أصلا، يمسح على الأصابع الأخرى إلى الكعب بمقدار إصبع الكافي إلى الكعب الأرض. طبعا إذن إشكال المسح أيضا لا يرد. يقول نعم لو طهرت يعني مواضع الملاقات كيف طهرت بالثانية الكر على تقدير نجاستها، كيف تقدر نجاستها بالأولى؟ بالأولى، فبمجرد ملاقاتها يعني ملاقات الأعضاء للثانية أو ملاقات الثانية للأعضاء، يجوز في ذلك الوجهان، فبمجرد ملاقاتها ملاقات الأعضاء للثانية أو العكس، شنو حصل؟ حصل الطهارة والطهور بلا حاجة إلى التعدد. ما كان يحتاج إلى التعدد، مو مثل البول والماء القليل اللي هو بحاجة إلى شنو؟ إلى تعدد الغسل، ولا حاجة إلى انفصال الغسالة. ليش؟ لأن لو غمس يده في الماء اليد تطهر والغسالة لا تكون نجسة لأن الماء معتصم، وعدم الحاجة إلى انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، يعني بنجاسة أعضاء الوضوء أعضاء الملاقات، أو بالتعبير اللي ذكره المصنف مواضع الملاقات، لا يعلم تفصيلا بنجاسة، لا يعلم كتب الآن تفصيلا بنجاستها، يعني بنجاسة مواضع الملاقات. ليش؟ شوفوا، إذا كانت الإناء الأولى، إذا كان الماء الأول هو النجس، الآن شنو صار؟ صار طاهر بالكر. إذا كان الكر نجسا، صحيح الآن تنجس، بس شبه بدوية صارت، شبه بدوية صارت هنا. شوفوا، العلم بالنجاسة أصبح في زمانين وليس في زمن واحد حتى نستصحب ذلك. العلم إنما يكون ركنا من أركان الاستصحاب إذا كان في زمن واحد، مثلا أنا أعلم بأنني في الصبح توضأت، الآن أشك في الوضوء، صحيح؟ أما إذا أنا ما أدري الصبح متوضي لو قبل يوم، ما يفيد هذا، ما أدري أنا الآن توضأت أم قبل ساعة، يعني شوفوا إذا صار شك بين الحدث والطهارة والطهور، شك بين الحدث والطهور ولا أعلم بالمقدم منه، ما يفيد، ما يفيد. هنا هم نفس الشيء يصير، يقول ولا يعلم تفصيلا بنجاستها، يعني بنجاسة مواضع الملاقات في الزمن الأول أو في زمن ما، وإن علم بنجاستها، يعني بنجاسة الملاقات حين ملاقات الأولى اللي ارتفعت هذه النجاسة، حين ملاقات الأولى ارتفعت النجاسة، كيف ارتفعت؟ بالثانية أو حين الثانية. كتبوا إجمالا، إجمالا كتبوا في أحد الزمانين، هذا مو يعني ترى العلم الإجمالي اللي هو منجز، إذا كان إجمالا بمعنى العلم الإجمالي كان يصير منجز، إجمالا يعني ما عنده علم تفصيلي بكون الأعضاء نجسا في وقت ما، في وقت معين حتى يستصحب النجاسة. يعني
يقدر الإناءين أصلا شو العلاقة أنه منجس أو منجس، شو العلاقة؟
يعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا الفرق، يعلم بنجاسة أحد الإناءين.
لا يعلم تفصيلا
من ذاتها،
يعني أحد الإناءين يقصد لو بالنسبة للإناءين،
لا الأعضاء، ما
له ربط، أعضاء الوضوء، شو العلاقة قبل الإناءين؟
مو قبل، ما قلنا إحنا قبل الإناءين، احنا نقول اعضاء الوضوء بحاجة الى علم بالنجاسة او لا، لازم عندنا علم تفصيلي بان في الزمان الفلاني او في الزمان الكذائي كانت الاعضاء نجسة، الان نشك فنستصحب، ما عندنا علم بان في الزمان الكذائي الاعضاء نجسة، لان النجاسة اما في الزمان الاول اما في الزمان الثاني، مثل واحد يشك في الطهارة والحدث، اما الطهارة في الزمان الاول اما الطهارة في الزمان الثاني، ما يفيد هذا، هذا لا يكون استصحابا.
يعني بعد الإناء الاول وبعد الإناء الثاني،
اي او حين مثلا ملاقات الإناء الاول وملاقات الثاني مو بعده. لذلك يقول ما عندنا علم تفصيلي بالنجاسة، علم تفصيلي بشنو؟ بنجاسة الاعضاء في زمان، في زمان معين، ما عندنا اي علم، علم بنجاسة الأعضاء في زمان معين. وإن علم بنجاسة الأعضاء حين ملاقات الأولى اللي ما تفيد، ليش ما تفيد؟ لأن بملاقات الثانية شنو صار؟ طهرت. أو بملاقات الثانية لا نعلم حتما هي الثانية نجسة، فيدور الأمر أو فيؤول الأمر إلى الشك البدوي، فيؤول الأمر إلى الشك البدوي إجمالا. إجمالا يعني في أحد زمانين، مو العلم الإجمالي اللي منجز، إذا صار علم إجمالي العلم الإجمالي يكون كالعلم التفصيلي، زين، ولا مجال لاستصحابها على ما بينا. والبعض يقول بأن العلم بالنجاسة هنا متعارض أو معارض بالعلم بشنو؟ بالطهارة، فالاستصحابان يتفاقطان لتعارضهما، ولا مجال لاستصحاب النجاسة. ليش؟ لأن ليس لنا زمان، دققوا، ليس لنا زمان سابق نعلم بالنجاسة، ما عدنا أي شيء، ما عدنا زمان سابق نعلم بالنجاسة. يعني إذا الإناء الأولى كانت نجسة الآن طاهرة قطعا، إذا الإناء الثانية كانت نجسة فماكو في الزمان أولى نعلم بالنجاسة. لاحظت شلون؟ إحنا نحتاج إلى زمان نعلم بالنجاسة ثم زمان آخر نشوف فنستصحب ما هو في الزمان الأول. لا تكون هكذا.
بالعكس، هو أساسا المعلوم أنه النجاسة موجودة، لأن أنا صح إجمالا ما أعرف أنه صارت النجاسة بالإناء الأول والإناء الثاني طاهر، أو بالعكس كان الإناء الأول طاهر وبالإناء الثاني نجسة. الآن يقينا بالحالتين أنه أكو نجاسة طاهر،
ما ندري إذا الإناء الثاني كور، دققوا، إذا الإناء الثاني كور وكانت الإناء الأولى هي النجسة الآن قطعا شنو؟ طاهر. فما عدنا علم بالنجاسة الآن. أسأل، لا ماكو علم إجمالي. شوفوا، علم إجمالي بهذا المعنى اللي هو حجة ما. شوفوا الآن الشخص الذي توضأ بالكر ثانية، مو بالقليل، بالكر ثانية، يقدر يحلف أن أعضائي الآن نجسة؟ لا. أما إذا كان الماء الثاني قليل كان يقدر يحلف أن أعضائي الآن شنو؟ نجسة. هذا الفرق بينهما. فما عدنا علم النجاسة. لاحظتوا شلون؟ مولانا ولا مجال لاستصحابها. شنو قلنا؟ قلنا نحتاج إلى زمان سابق نتيقن بحدوث النجاسة.
ما عدنا ما في يقين النجاسة.
خلاص الآن جنابك تقدر تحلف أنه الآن اليد نجسة الآن؟
هي إيه؟
مولانا الإناء الثاني كور، فإذا كانت الأولى نجسة بالثانية شنو؟ تطهرت وحصلت طهور.
هذه قضية الكور شيخ ما يذكرها.
من ودا يذكرها؟
يعني
احنا قلنا نعم لو طهرت بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات، هذا في القليل، لو في الكور، في الكور اللي لا يحتاج إلى التعدد ولا يحتاج إلى انفصال الغسالة، هذا وين؟ هذا في الكور. ولا مجال لاستصحابها. ليش؟ لعدم تمامية أركان الاستصحاب. أركان الاستصحاب بحاجة إلى علم سابق، ما عندنا علم سابق، بل كانت المحكمة ماذا؟ قاعدة الطهارة محكمة. الأمر الثالث،
إذا حسنا قاعدة الطهارة يعني معنا رضينا النظر على الرواية اللي أمرت في الإحرام،
إذا
اشتغلنا على تحكيم قاعدة الطهارة.
هذا
المثال راح يصير نفس المثال الأول.
بلي.
لأنه قلنا لا يمكن الحصول بالاستقراء إلا مع بلي. وجودنا.
شوفوا إحنا أحيانا نبحث المسألة مسألة أصولية، أحيانا نبحثها مسألة فقهية. الآن هنا شنو البحث؟
أصولي.
مسألة أصولية لو فقهية؟ مسألة أصولية مو فقهية. طبعا إذا إحنا نريد نبحث المسألة فقهية لازم نشوف الرواية. شو المسألة الأصولية؟ يعني أفرض ما عندنا رواية، فشنو الحال؟ هذا راح يكون الحال،
هو سلم بالاستقرار،
ما يخالف
هذا الاستقرار لا يتحقق بذن المثالين، وإن تحقق فهو مو
محتمد، هذا الإشكال واضح،
معتمد على وجود قاعدة أخرى غير تقديم جانب
زين.
بالنتيجة
الرواية حل فقهي وليست حلا أصوليا. احنا هذا اللي ينزل. الأمر الثالث، الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. شوفوا أكو مسألة أن في اجتماع الأمر والنهي تعدد العنوان ملاكون، أم يكفي تعدد ماذا؟ تعدد الإضافة، حتى حتى وإن كان العنوان واحدا. إذا قلنا بأن تعدد الإضافة كتعدد العنوان، فتعدد الإضافة راح يكون من باب التعارض لو من باب التزاحم أحسن. ليش؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي من باب التزاحم وليس من باب التعارض، هذا خلوه في بالكم. مسألة اجتماع الأمر والنهي كالغصب والصلاة، الصلاة في دار مغصوبة، ليست من باب التعارض حتى نشوف المرجحات السندية والدلالية، بل من باب التزاحم. يعني لازم نشوف المرجحات الأقوائية، يعني الأهم الملاكية، أحسن المرجحات الملاكية يعني الأهم. في باب الإضافات إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، شوفوا العنوان هو إكرام العالم، العنوان هو إكرام الفاسق، الحكم شنو؟ وجوب الإكرام وحرمة الإكرام. فالعنوان شنو هو؟ الإكرام. ما عندنا عناوين متعددة، مو مثل الصلاة والغصب. الصلاة شيء يختلف في حقيقته وماهيته عن الغصب، والغصب شيء يختلف في حقيقته وماهيته عن الصلاة، لكن الإكرام نفس الإكرام، سواء تعلق الإكرام بالعالم أو تعلق الإكرام بشنو؟ بالفاسق. الإكرام نفس الإكرام، الضيافة نفس الضيافة. إذن العنوان واحد الإكرام، لكن الإضافة اختلفت. هل العنوان أضيف إلى العالم أم أضيف إلى شنو؟ الفاسق. فإذا اتحد العنوان الإكرام واختلفت الإضافات، إكرام العالم أو إكرام ماذا؟ الفاسق، هنا الحكم اختلف. إكرام العالم واجب، إكرام الفاسق شنو؟ حرام. في مورد الاجتماع يعني الشلمغاني عالم فاسق، خرج اللعن، خرج التوقيع الشريف بشنو؟ بلعنه. جنس الشلمغاني أو المنصور الحلاج الذي خرج التوقيع الشريف بلعنه، هذا عالم شنو؟ فاسق. صحيح. بلعم الباعورة اللي هو عالم كان يعلم الاسم الأعظم، نزلت الآية بشنو؟ بلعنه، عالم فاسق. هل هذا من باب التعارض أم هو من باب شنو؟ التزاحم. جناب المصنف يقول تعدد العنوان مشرط، تعدد الإضافة يكفي. فإذا كان عنوانا واحدا بإضافات متعددة حال وحال تعدد العنوان، فالمسألة تكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي. يعني شنو؟ يعني من مسألة التزاحم. يعني شنو؟ يعني لازم نشوف الأهم، الأقوى ملاكن حسب تعبير الشيخ، مو الأقوى سندا ولا الأقوى شنو؟ دلالة. لكن المشهور عندما مثلوا لباب التعارض قالوا التعارض إما على نحو التباين، مثل ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، هذا شنو؟ تعارض على نحو التباين. مثل صلاة الجمعة واجبة، مثل صلاة الجمعة محرمة، تعارض على نحو التباين. وقالوا هناك تعارض، دققوا، تعارض وليس بتزاحم، تعارض على نحو العموم من وجه، تعارض على نحو العموم من وجه. شنو مثال؟ قالوا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، والحال أن هذا المثال من صغريات التزاحم وليس من صغريات التعارض. فشنو الفرق؟ الفرق في استنباط الفقيه. إذا كان من باب التعارض فعليه بالترجيح السندي والدلال، إذا كان من باب التزاحم فشنو؟ أحسنتم، ينظروا إلى الأهم. الأمر الثالث، الأمر الثالث شنو يريد يقول؟ يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا من باب التزاحم وليس من باب التعارض. الظاهر لحوق تعدد الإضافات، تعدد الإضافات في الشيء الواحد، الشيء الواحد شنو هو؟ الإكرام. الإكرام قد يضاف إلى العالم فيجب، قد يضاف إلى الفاسق فيحرم. الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات، تعدد العنوانات مثل شنو؟ الغصب والصلاة إذا اجتمع في مورد واحد، الصلاة في دار مغصوبة. هنا العناوين مختلفة، ما حد قال عنوان الصلاة نفس عنوان الغصب، ولا واحد قال عنوان الغصب نفس عنوان الصلاة. بتعدد العنوانات والجهات، الجهات عطف تفسيري على العنوانات، الجهات مختلفة. زين، تعدد العنوان وتعدد الجهة، هذا شنو كان؟ من مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذن من مسألة التزاحم وليس التعارض. لازم نقول تعدد الإضافات ملحقة بنفس الشيء، يعني من باب التزاحم، في أنه أن الشأن لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا، لأن جناب الآخوند لا تتذكرون لأنه قال بالامتناع، قال تعدد العنوان لا يكفي، وإنما ينبغي تعدد المعنون، مجرد تعدد الجهة والعنوان لا يكفي. في أنه لو كان تعدد، إذا قلنا بأن تعدد الجهة والعنوان، تعدد الجهة والعنوان كتب الصلاة والغصب كافيا يكفي مع وحدة المعنون. المعنون شنو؟ هذه الحركات التي هي صلاة وهي تصرف في الغصب. مع وحدة المعنون هذه الحركات التي هي صلاة وهي تصرف في الغصب في نفس الوقت، وجودا يعني مصداقا، فالمصداق الخارجي اتحدا وإن كان مفهوما متغايرا. إذا مفهوما ما كانوا متغايرا ما كان يصير عنوانيا. وجودا في مقابل مفهوما، وجودا أي مصداقا. إذا قلنا تعدد العناوين كاف في جواز الاجتماع، يعني اجتماع الأمر والنهي، هذا بناء على الجواز. زين، كان تعدد الإضافات مع وحدة العنوان، تعدد الإضافات كتبوا مع وحدة العنوان مجدياً، مجدياً يعني هذا أيضاً يفيدنا ويكفينا في كون المسألة من باب الاجتماع. ليش؟ دققوا، لأن العنوان بالإضافات المختلفة، العنوان الواحد بالإضافات المختلفة تختلف مصالحه ومفاسده وحسنه وقبحه. الضرب بإضافة التأديب حسن، بإضافة التشفي قبيح، الإكرام بإضافته إلى العالم حسن، بإضافته إلى الفاسق شنو؟ قبيح. فالمصالح والمفاسد الواقعية مو لازم تتعدد بتعدد العناوين، ربما تتعدد وتختلف باختلاف الإضافات. ضرورة أن الشأن يوجب أيضا اختلاف المضاف بها، أنه مو يعني أن الشأن، أنه وإن كان يصح إرجاعه إلى الشأن، لكن الأفضل أن نرجعه إلى تعدد الإضافات. ضرورة أن تعدد الإضافات، إذا قلنا أنه للشأن يوجب الضمير المستتر فيه يرجع إلى تعدد الإضافات، يعني أن الشأن يوجب تعدد الإضافات هكذا. بس الأفضل من الأول إحنا نرجع إلى شنو؟ تعدد الإضافات، يعني إحنا ضمير الشأن عندما نضطر ماكو مرجع نقول شنو هذا الضمير للشأن. ضرورة أنه أن تعدد الإضافات يعني الإكرام بالإضافة إلى العالم والإكرام بالإضافة إلى الفاسق ماذا يوجب؟ يوجب اختلاف المضاف بها، المضاف بها كتب المتعلق، المضاف بها يعني المتعلق بحسب المصلحة والمفسدة. إذن إذا اختلاف الإضافات كانت سببا لاختلاف المصالح والمفاسد، يعني سببا لاختلاف الأحكام الشرعية، يعني سببا لتعدد الأحكام الشرعية، وسببا للحسن والقبح عقلا، يعني إكرام العالم حسن عقلا لكن إكرام الفاسق ماذا؟ قبيح عقلا. وبحسب يعني الاختلاف بحسب الوجوب والحرمة شرعا، لأن الحسن والقبح هذا من مدركات العقل، الحسن والقبح الذاتي طبعا الحسن والقبح الذاتيان من مدركات شنو؟ العاقل. أما الوجوب والحرمة فمفهوم من شنو؟ من الشعر، فمأخوذ من الشعر. لذلك يقول بحسب الوجوب والحرمة شرعان، وهناك قال الحسن والقبح عقلان، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا راح يكون من باب الاجتماع أي اجتماع الأمر والنهي، تماما كصلي ولا تغصب، مع أن في صلي ولا تغصب اختلاف العناوين، تعدد العناوين، هنا شنو؟ تعدد الإضافات. زين، اكتبوا من باب الاجتماع كصلي ولا تغصب ولا تغصب، فهو من التزاحم، راح يكون من باب التزاحم، فهو من التزاحم. الباقي والمصنف كاتبه لا من باب التعارض، والفرق بينهما كبير، والفرق بينهما كبير. إذا تتذكرون احنا قلنا التزاحم من فروقات الجوهرية مع التعارض شنو؟ أن في التزاحم الملاكات موجودة، ربما التنجز يصير بخلل، فعلية الحكم يصير بخلل، لكن في التعارض الملاكات ما موجودة، الملاك في أحدهما، ما يصير هم الملاك موجود في وجوب صلاة الجمعة، هم الملاك موجود في شنو؟ في حرمة صلاة الجمعة، هذا يصير اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. إلا شنو يريد يقول؟ يقول إذا لم يكن فيما نحن فيه الملاك موجودا في الاثنين، يعني الملاك كان في أحدهما فقط، هذا راح يكون من باب التعارض ولا يكون من باب التزاحم، لأن قلنا الفرق الجوهري بين التزاحم والتعارض وجود الملاك في الاثنين وعدمه أو عدمه. إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين، أحد الخطابين إما أكرم العلماء إما لا تكرم الفساق، أحد الخطابين المتضادين في عنوان واحد لكن بتعدد الإضافات. إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع وهو الشلمغاني لعنة الله عليه، وهو بلعم بن باعورة لعنة الله عليه، وهو منصور الحلاج لعنة الله عليه، وهكذا مقتضن، مقتضن يعني الملاك هو أحسن. إذا المقتضي ما موجود يعني الملاك ما موجود، الملاك إذا ما موجود هنا يصير تعارض وليس بشنو؟ بالتزاحم، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، في تعدد العنوانين مثل الصلاة والغصب، إذا كان الملاك في أحدهما موجودا وفي الآخر ليس موجودا، هذا شنو راح يكون؟ يكون تعارض وليس بتزاحم، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فيما يتراءى منهم، منهم يعني من العلماء، من المعاملة مع مثل أكرم العلماء من جانب ولا تكرم الفساق من جانب آخر اللي هو من باب التزاحم، معاملة التعارض. ربما في هذا المثال أو غيره كان رأيهم أن الملاك ليس بموجود، لكن هذا فيه تكلف، هذا التأويل والتوجيه. معاملة تعارض العموم من وجه، لأن هم قسموا التعارض إلى قسمين، تعارض التباين مثل وجوب وحرمة صلاة الجمعة، وتعارض من وجه. العموم من وجه مثلوا له بشنو؟ بهذا المثال، إنما يكون يعني هذا المثال يكون من التعارض بناء على الامتناع. إذا قلنا بناء على الامتناع فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فلازم احنا شو نسوي؟ لازم نقدم أحد الأمرين، إما نأخذ بالأمر إما نأخذ بشنو؟ بالنهي، فلا يكون بينهما التزاحم وإنما التعارض. أو بناء على عدم المقتضي، إذا قلنا بالجواز وجعلنا هذه المسألة من فروع باب التعارض، فلازم نقول عدم وجود المقتضي أي عدم وجود الملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. في مورد الاجتماع الملاك غير موجود. طبعا الملاك غير موجود على نحو العلم الإجمالي ترى، أما على نحو العلم التفصيلي نعلم بأن الملاك موجود في أكرم العلماء وليس موجود في شنو لا تكرم الفساق. ماكو تعارض، أحسنتم. لما نقول الملاك ما موجود في أحدهما يعني على نحو العلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعزكم.